أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم بالأمس حول زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا سراريه، وأيضا خدمه. انظروا يا إخوان، أناس حفظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسماء إبله وغنمه وعمله، فكيف يضيعون سنته؟ نحن الذين أضعنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا صحابة رسول الله أوصلوها إلينا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا كانوا هم الرعيل الأول. لو أن الواحد منا أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: زوجاته، زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام المعروفات التي دخل بهن، يعني هؤلاء الذي ذكرها رحمه الله تعالى. لكن فيه الذي دخل فيهن وتوفي عنهن تسع، وكان يقسم لثمان. هن تسع لكن يقسم لثمان، لأن سودة أعطت تنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنها، لأنها لما كبر سنها خافت أن يفارقها الرسول عليه الصلاة والسلام، فتنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة ليلتين ولغيرها ليلة. وسيأتينا أيضا هديه عليه الصلاة والسلام مع نسائه وكيف يقسم بينهن. ولذا أيها الإخوة، ترون أعداء الإسلام الآن وفي وقتنا الحاضر لا يريدون من المسلمين التعدد، ينهونه عن التعدد. تجده في المسرحيات يخوفون من التعدد، تجده أيضا في أنظمة بعض الدول ينهون عن التعدد ويمنعون من التعدد. لماذا؟ لأنهم يخافون من المسلمين، يخافون أن المسلمين يكثرون ثم ينتصرون عليهم. هم بعضهم عدو لبعض، النصارى عدو لليهود، واليهود أعداء للنصارى، والأوروبيون كلهم بعضهم أعداء لبعض، لكنهم يتفقون على عداوة الإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلام هو الذي سينتصر عليهم إن عاجلا أو آجلا. ولذا لو استطاع الإنسان أن يعدد، لأنه كما ورد في حديث ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. لكن يجب العدل، إذا عدد الرجل يجب أن يعدل بين زوجاته، وإذا كان هناك خطأ في القسم يستسمح بعضهن ويطلب إذنهن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجلسة الماضية كنت أتكلم كثيرا، والقارئ كان يقرأ قليلا، لكن الليلة سيقرأ كثيرا وأنا أتكلم قليلا. فاقرأ يا عبد العزيز من الموقف الذي وقفت عنده، وقد اتفقنا إخوان أن القراءة هذه لتصحيح الطبعات، لأن معنا مجموعة كبيرة من الطبعات المختلفة، وقد يكون هناك أخطاء، قد يكون أخطاء في النسخ أو في الطبعات، وقد يكون هناك أخطاء من في كلام المؤلف رحمه الله، لأنه يعتذر يقول كتب هذا المؤلف وهو مسافر وليس عنده علماء يراجع معهم، ولذا هو يعتذر. فنحن نعلم أنه كانت نيته طيبة ويريد أن ينفع المسلمين، والإنسان بشر مهما كان، مهما كان فإنه بشر يخطئ ويصيب، معرض للخطأ ومعرض للصواب، فنحن نأخذ صوابه ونطلب من الله أن يعفو عن خطأه. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. فصل في مواليه صلى الله عليه وسلم: فمنهم زيد بن حارثة بن شراحيل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة. ومنهم أسلم وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سليم وشقران واسمه صالح، ورباح نوبي ويسار نوبي أيضا وهو قتيل العرنيين، ومدعم وكركرة نوبي أيضا، وكان على ثقله صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي صحيح البخاري أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتلتهب عليه نارا. وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل.
المؤلف رحمه الله تعالى هنا لفق بين قصة كركرة وبين قصة مدعم، لكن لأنه مسافر ولم يتذكر الحديث فجعل هذا مكان هذا، ولكن الصحيح كما ورد في صحيح البخاري. نعم.
وفي الموطأ أن الذي غلها مدعم، وكلاهما قتل بخيبر والله أعلم. ومنهم أنجشه الحادي وسفينة بن فروخ واسمه مهران، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لأنهم كان يحملونه في السفر متاعهم، فقال: أنت سفينة. قال أبو حاتم: أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحادي يعني هو الذي ينشد، لأن الإبل إذا تعبت في السفر وأنشد لها إنسان تنشط، فكان هذا ينشد لهذه الإبل، ولما أنشد نشطت الإبل وتحركت وبدأت تمشي بسرعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن هذا خوفا على النساء، يقول: رويدك القوارير، أو مهلا على القوارير. نعم.
قال أبو حاتم: أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: أعتقته أم سلمة. ومنهم أنسه ويكنى أبا مشرح وأفلح وعبيد وطهمان وهو كيسان وذكوان ومهران ومروان، وقيل هذا خلاف في اسم طهمان والله أعلم. ومنهم حنين وسندر وفضالة يماني ومابور خصي وواقد وأبو واقد وقسام وأبو عسيب وأبو مويهبة. ومن النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى ورزينة وأم ضميرة وميمونة بنت أبي عسيب ومارية وريحانة. فصل.
خصاء الرجال يا إخوان لا يجوز، كان بعضهم وخاصة إخواننا المغاربة الموالي العبيد عندهم يخصونه لأجل ما يتعرض للنساء عندهم في البيوت، لكن هذا لا يجوز، خصاء الرجال لا يجوز، لأنه ربما في يوم من الأيام يعتق ويتزوج ويكون له أولاد، والإسلام دائما يشجع على كثرة النسل، لأن هذا الزواج ليس لقضاء الشهوة مثل الحيوانات، وإنما أيضا لكثرة النسل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالخصاء للرجال لا يجوز، لكنه للحيوانات يجوز.
فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم. فمنهم أنس بن مالك وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه، وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولي أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن مولي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيمن على مطهرته وحاجته. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمرو بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل إنه أول من كتب له معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصهم به.
نعم يا إخوان، زيد بن ثابت أنتم تعرفون أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يحبه كثيرا، وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى كان يسمى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول يحبه كثيرا. ومن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عند الجاهلية عادة الإنسان إذا أحب شخصا يتبناه، يقول هذا ابني أرثه ويرثني، ولكن الله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة. ولذا زيد بن حارثة عربي، ولكنه أسر ثم كان مولى، كان رقيق، ولذلك لما جاء أهله يريدون أن يأخذوه من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أبوه وعمه وخاله وهم قبائل جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، نعرف أنك رجل كريم، وأنك رجل سمح، وأنك صاحب أخلاق، ابننا عندك رقيق، نريد أن تعطينا ابننا سواء بقيمة أو نشتريها وما إلى ذلك. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: نأتي به وخيروه، إن اختارني فيبقى عندي، وإن اختاركم يذهب معكم. قالوا: لقد أنصفت يا محمد، وسمعنا من كرمك كثيرا، ورأينا الآن أكثر كرمك أكثر مما سمعنا. فنادوا زيد: يا زيد، من هو هذا؟ قال: هذا أبي. من هو هذا؟ عمي، خالي، جاءوا يطلبونك، هل تريد أن تذهب معهم أو تبقى عندي؟ فقال: لا أفضل عليك أحدا يا رسول الله. قال أبوه: أنت مجنون، أبوك تفضل عليه؟ قال: نعم، ما عرفت رسول الله، ما عرفت الإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أغلى عندي من أبي وأمي وكل العالم. فانظروا محبة زيد بن حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا يا إخوان، كلنا يجب أن نحب رسول الله، لأنه سبب في هدايتنا، يبين لنا الخير، يبين لنا طرق الخير عليه الصلاة والسلام. يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. لكن المحبة لها دليل. ما هو دليل المحبة؟ اتباعه، طاعته عليه الصلاة والسلام. أحاديث موجودة، أوامر موجودة أمامنا في الأحاديث، اقرأ أوامره ونفذ، هذا هو دليل المحبة. ومن الإنسان يقول: أنا أحب رسول الله ولا يتبع سنته، هذا لا يحب، هذا يكذب على نفسه، يضحك منه الشيطان. ولذا بعض من الناس هدانا الله وإياهم يقول: أنا أحب رسول الله، والله أحبه أكثر من نفسي، ولكنه لا يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا: قال رسول الله كذا، لا يعبأ ولا يفكر فيها، كأنه لم يكن شيء. لكن لو قال له رئيس دولته، أو قالت له زوجته، أو قال له صديقه شيء، يحترمه وينفذه. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحب رسول الله، ومحبته دليلها طاعته. لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه المحبة، المحبة هي الاتباع. يا إخوان لو أن ابنك يقول والله يا أبتي أنا أحبك أكثر من نفسي، لكن تأتيه آخر الليل وتقول قم يا فلان ائتني بكذا، يقول أنا تعبان أنا أريد النوم، أين الطاعة؟ أين المحبة؟ هذه ليست محبة. تأتيه آخر الليل وتقول يا فلان قم لصلاة الفجر، يقول لا أنا والله دايخ لا أصلي الفجر بعد كذا بعد طلوع الشمس بعد إذا قمت لدوامي. أين المحبة؟ المحبة يا إخوان هي الطاعة، ولكن ليست الطاعة العمياء كما يقولون طاعة الجندي أو طاعة الجيش الطاعة العمياء، لا، وإنما هي طاعة على طريقة صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمرنا إلا بخير ولا ينهانا إلا عن شر. فكر في جميع أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، فكر في جميع نواهيه، ما تجد أوامره إلا كلها خير، وما تجد نواهيه إلا كلها شيء يضرك إما عاجلا أو آجلا. فالله الله يا إخوان، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن محبته أننا إذا سمعنا الآن ونحن في هذا المجلس سمعنا ذكره نصلي عليه، إذا قال محمد صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا صليت عليه صلى الله عليك بها عشرة، أنت تقول واحدة وربنا سبحانه وتعالى يثيبك ثوابا عظيما عشرة. فينبغي أن نحب رسول الله ونتبع سنته عليه الصلاة والسلام، وإذا جاء الأمر منه على الرأس والعين أهلا وسهلا، لأنه في صالحنا، الأوامر في صالحنا عليه الصلاة والسلام. ومن أهم الأوامر نعرف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الكتاب بيّن لنا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف نتعامل مع زوجاتنا، كيف نتعامل مع جيراننا، كيف نتعامل مع أعدائنا، كيف نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ففي هذا الكتاب هديه صلى الله عليه وسلم، ورحم الله علماءنا فإن فيهم خير، لكن كما قلت لكم الخير هذا يدل على أنهم بشر، والبشر يخطئ ويصيب. لا تظن أن هذا الشيخ كل أعماله صواب، لا، إنما هو بشر يخطئ ويصيب. أما إذا قال لك كل أعمالي صح، لا، هذا لا تصدقه. ولذا كان يسألني أحد الإخوان حفظه الله يقول من هو العالم الذي تنصحنا أن نأخذ منه العلم؟ أحد الإخوان من أظنه من الجزائر يسألني يقول ما هو العالم الذي تنصحنا أن نأخذ منه؟ أنا ما أعرف علماء الجزائر، فيهم خير، فيهم خير ولله الحمد، والعلماء في كل مكان، في كل مكان علماء ولله الحمد. ذهبنا لدولة أظن اسمها روبندي أو كذا كافرة، ولكن فيها علماء في اللغة العربية أحسن منا، وفيها أيضا علماء من إخواننا الصوماليين ما شاء الله في الفقه وفي العقيدة وفي الأعمال، ما يعني كل أسبوع يأتي عندهم أناس يسلمون من الكفرة. فالمهم يا إخوان في كل مكان علماء ولله الحمد، لكن العالم الذي تأخذ منه انظر، هو لابد أن يكون قوله وفعله سواء، يعني لا يخالف قول فعله ولا يخالف فعله قوله. وأيضا من العلماء الذين تأخذ منهم الذين يحبون الآخرين ويحبون الاجتماع. أما العالم الذي يقول خذ مني واترك غيري، لا، هذا اتركه. وأنا أنصح وخاصة إخواننا الجزائريين، فيه مؤلف له ثلاثة كتب، له ثلاثة كتب. أنا أرى أن علماء إخواننا في الجزائر أن يهتموا بهذه الكتب، فإنها مفيدة جدا جدا جدا، وكلها للشيخ أبي بكر الجزائري، الذي خدم العلم والدعوة في المسجد النبوي أكثر من 30 سنة، له كتاب اسمه منهاج المسلم، وله تفسير أيسر التفاسير، وله كتاب في السيرة هذا الحبيب يا محب. فأنا أنصح إخواننا أن يجتمعوا على هذه الكتب الثلاثة، وخلال سنة بإذن الله يستطيع أن يمر عليها كلها، وفيها خير كثير تغني عن غيرها. هذه الكتب الثلاثة تغني عن غيرها. بعض من الناس يعتمد على كتاب سيدي خليل رحمه الله، هذا فيه من التعقيد ما يخفى، لكن شرحه كثير من العلماء، والشيخ وضح الفقه في هذا الكتاب توضيحا جميلا جدا. أسأل الله أن ينفعني وإخواني بعلمائنا الصادقين الصالحين الربانيين. ما معنى الرباني؟ الذي يعلم الناس ويدربهم على طاعة الله عز وجل، ويحب الاتفاق وينهى عن الاختلاف. نعم.
فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم.
هذا زيد بن ثابت يا إخوان، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كلفه أبو بكر بجمع القرآن، لأنه رجل ذكي ورجل حافظ، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كلفه أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها خلال 15 يوما، صار يخاطبهم ويقرأ كتبهم، وهو أول من بدأ يجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لأنهم كانوا يكتبونه في صحف، يكتبونه في جلود، يكتبونه في جريد النخل، يكتبونه ثم يجمعها ويأخذ منها. وهذا يدل إخواننا على أن القرآن محفوظ، لأن عدد كتاب الوحي عددهم كثير، وزيد بن ثابت أيضا من أحفظهم، فكان يجمعه أيضا، يجمع القرآن. وأيضا في عهد عمر وفي عهد عثمان جمع 6 من حفظة القرآن، وبدأوا يجمعون القرآن جمع صحيح، حتى يقال إن آخر آية وجدوها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم.
في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع، فمنها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين وعليه عمل الجمهور، ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر ابن عمر ابن عمرو
ابن عمر ابن حزم. هذا كتاب الصدقات الزكوات، وأيضا ذكر فيه شيئا من الفقه، حتى مس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا، وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات، ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة وغيرها. فصل في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. وكتب وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع، فأولهم عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصحمة ابن أبجر، وتفسير أصحمة بالعربية عطية، فعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وكان من أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي كتب إليه. هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو محمد بن حزم: إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري لم يسلم، والأول هو اختيار ابن سعد وغيره، والظاهر قول ابن حزم. وبعث دحية بن حليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، واسمه هرقل، وهم بالإسلام وكاد ولم يفعل، وقيل بل أسلم وليس بشيء. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينطلق بصحيفة هذه إلى قيصر وله الجنة. فقال رجل من القوم: وإن لم يقبل؟ قال: وإن لم يقبل. فوافق قيصر وهو يأتي بيت المقدس قد جعل عليه بساط لا يمشي عليه غيره، فرمى بالكتاب على البساط وتنحى. فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه، فنادى قيصر: من صاحب الكتاب؟ فهو آمن. فجاء الرجل فقال: أنا. قال: فإذا قدمت فأتيتني. فلما قدم أتاه، فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي: ألا إن قيصر قد اتبع محمدا وترك النصرانية. فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، فقال لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنما اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا. فانصرفوا وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله، ليس بمسلم وهو على النصرانية. وقسم الدنانير. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، واسمه أبرويز ابن هرمز ابن أنوشران، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جريج ابن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال خيرا، وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختيها سيرين وقيصر، فتسرى مارية ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهب وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي ذلذل وحمارا أشهب وهو عفير، وغلاما خصيا يقال له مابور وقيل هو ابن عم مارية، وفرسا وهو اللزاز، وقدحا من زجاج وعسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه، وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء. قاله ابن إسحاق الواقدي: قيل إنما توجه لجبلة بن الأيهم، وقيل توجه لهما معا، وقيل توجه لهرقل مع دحية بن خليفة، والله أعلم. وبعث سليط ابن عمرو إلى هوذة ابن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هودة وإلى ثمامة ابن أثال الحنفي فلم يسلم هودة وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة 8 إلى جعفر وعبد الله ابن الجلندي الأزديين بعمان فأسلم وصدق وخليا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجعرانة، وقيل قبل الفتح، فأسلم وصدق. وبعث المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث ابن عبد كيلال الحميري باليمن فقال: سأنظر في أمري. وبعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك، وقيل بل سنة 10 من ربيع الأول، داعين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهلها طوعا من غير قتال. ثم بعث بعد ذلك علي ابن أبي طالب إليهم ووافاه بمكة في حجة الوداع. وبعث جرير ابن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري وذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهم. وبعث عمرو ابن أمية الضمري إلى مسيلمة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يسلم. وبعث إلى فروة بن عمرو الجذامي يدعوه إلى الإسلام، وقيل لم يبعث إليه، وكان فروة عاملا لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها فضة، وفرس يقال له الضرب، وحمار يقال له يعفور، كذا قاله جماعة. والظاهر والله أعلم أن عفيرا ويعفور واحد، عفير تصغير، يعفور تصغير الترخيم. وبعث أثوابا وقباء من سندس مخوص بالذهب، فقبل هديته ووهب لمسعود بن سعد 12 أوقية ونشا. وبعث عياش ابن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث، ومسروح ونعيم ابن عبد كلال من حمير. فصل في مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانوا 4، 2 بالمدينة: بلال بن رباح وهو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرض مولى عمار بن ياسر، وبمكة أبو محذورة واسمه أوس ابن مغيرة الجمحي. وكان أبو محذورة منهم يرجع الأذان ويثني الإقامة، وبلال لا يرجع ويفرد الإقامة. فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ الإمام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهل المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالف مالك رحمه الله في الموضعين إعادة التكبير وتثنية لفظ الإقامة فإنه لا يكررها. فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم: منهم باذان بن ساسان من ولد بهرام جور، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها، ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص، وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي كنده والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين، وولى زياد بن أمية الأنصاري حضرموت، وولى أبا موسى الأشعري زبيد وعدن والساحل، وولى معاذ بن جبل الجند، وولى أبا سفيان صخر بن حرب نجران، وولى ابنه يزيد تيماء، وولى عتاب ابن أسيد مكة، وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة 8 وله دون 20 سنة، وولى علي ابن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء عليها، وولى عمرو بن العاص عمان وأعمالها، وولى الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمال الصدقات، وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9، وبعث في إثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج، وقيل بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاع أو رجل من أهل بيته، وقيل أردفه به عونا ومساعدا، ولهذا قال له الصديق أمير أو مأمور؟ قال بل مأمور. وأما أعداء الله الرافضة فيقولون عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم.
نعم، وهذا هو الصحيح. علي بن أبي طالب أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام ليقرأ عليهم سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أما قول الرافضة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عازل أبي بكر عن إمرة الحج فهذا غير صحيح، ولذا لما جاء أبي بكر، لما وصل إلى أبي بكر في قال أمير أو مأمور، قال علي بن أبي طالب مأمور. نعم.
واختلف الناس هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة أو كانت في ذي القعدة من أجل النسي، على قولين والله أعلم. فصل في حرسه صلى الله عليه وسلم. فمنهم سعد بن معاذ حرسه يوم بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أحد، والزبير بن العوام حرسه يوم الخندق، ومنهم عباد بن بشر وهو الذي كان على حرسه، وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء. فلما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس. فصل في من كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ابن أبي الأقلح، والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية. فصل في من كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن كان يؤذن عليه: كان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي على خاتمه، وابن مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنسه مولياه وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري. فصل في شعرائه وخطبائه صلى الله عليه وسلم. كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، وكان أشدهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك، يعيرهم بالكفر والشرك، وكان خطيبه ثابت بن قيس ابن شماس. فصل في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه صلى الله عليه وسلم في السفر، منهم عبد الله بن رواحة وأنجشه وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن الأكوع. وفي صحيح مسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشه لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. فصل في غزواته وبعوثه وسراياه صلى الله عليه وسلم. غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27 وقيل 25.
بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وحبه، حبه لبقاء الناس وليس حبه للقتل. يعني العرب كانوا قبله الحرب بينهم سجال، بعضهم الحرب بينهم 100 سنة أو أكثر، لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان القتال إلا خلال 10 سنوات، ثم بعد ذلك استتب الأمن في كل مكان. ولذا ديننا دين الإسلام يا إخوان لا يشجع على القتل، حتى الكفار لا يشجع على قتلهم. ولذا يجب علينا أن نحترم القتل، ما نقتل إلا من يعاند، من يدافع الإسلام أو يدفع الإسلام ويأبى الإسلام. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعرف مقاصد الكفار. الكفار يريدون أن ينتصروا على المسلمين بأي وسيلة، ولذا يفرقون بينهم ويجعلون بعضهم يقتل بعض، وهم يبيعون عليهم الأسلحة ويبيعون عليهم ويأخذون بأموالهم وما إلى ذلك. وربما في يوم من الأيام يقولون: هؤلاء المسلمون لا يصلحون لرئاسة الدولة، هؤلاء أهل قتل وأهل حرب، فنحن نستولي عليهم ونأخذ خيراتهم وننظم أعمالهم. فيجب علينا يا إخوان أن نتآلف، وبعضنا يحب بعض. ولا تقتلوا مسلما، لا تقتلوا مسلما أبدا. إنسان يقول لا إله إلا الله لا تقتل، كن أنت المقتول ولا تكون القاتل.
فالغزوات 27 وقيل 25 وقيل 29 وقيل غير ذلك. قاتل منها في 9: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60. والغزوات الكبار الأمهات 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة الأنفال سورة
يعني الغزوات الكبار 7، كل غزوة نزل فيها قرآن. ربنا سبحانه وتعالى إما أن يبين للصحابة رضوان الله أعمالهم أو يبين لهم أخطاءهم وما إلى ذلك. فسورة الأنفال وسورة بدر وفي أحد وما إلى ذلك. نعم.
وفي أحد آخر سورة آل عمران من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر صدر سورة الأحزاب وسورة الحشر في بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين بدر وحنين، وقاتل بالبنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. فصل في ذكر سلاحه وأثاثه صلى الله عليه وسلم. كان له 9 أسياف مأثور، وهو أول سيف ملكه ورثه من أبيه، والعضب وذي الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، والقلعي والبتار والحتف والرسوب والمخذم والقضيب، وكان نعل سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وكان سيفه ذو الفقار تنقله يوم بدر، وهو الذي أري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، وكان له سبعة أدرع ذات الفضول، وهي التي رهنتها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاعا، وكان الدين إلى سنة، وكانت الدرع من حديد وذات الوشاح.
وذا إخوان، الدنيا ليست بشيء، أكرم الخلق وأفضل المرسلين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند اليهودي، أخذ منه شعير لأجل يأكلونه. الله أكبر، كيف بنا نحن الآن؟ الآن الواحد يجد التمر ويجد الماء ويقول أنا جائع ما عندي شيء. هل تعرفون الحديث المتفق عليه، حديث اتفق عليه صحيح البخاري ومسلم يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله إني مجهود، ضيف، إني مجهود. وأنتم تعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحدى نسائه، هل عندكم شيء؟ قالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. بعث إلى بيته الآخر حتى 9 بيوته، بعث إليهم كلهم يقولون ما عندنا إلا الماء. الله أكبر، الله أكبر. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال للصحابة هل يستطيع أحد أن يضيف هذا؟ فقال أحد الأنصار نعم يا رسول الله، فأخذه لبيته وقال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله، ماذا عندك؟ قالت ما عندي إلا طعام الصبيان، ما عندي إلا الطعام الذي يكفي الصبيان حتى ما يكفيني لا أنا ولا أنت. قال نومي الصبيان وعلليهم بالماء، وإذا جاء وقت العشاء نقدمه للضيف ونخبره كأننا نأكل ونحن لا نأكل وأطفئ السراج. ففعلوا هذا، ولما جاء انتهى العشاء قدموه للضيف وأكله الضيف حتى شبع، وهم الزوجة والأولاد والزوج كلهم باتوا طاوين ما في بطونهم شيء. ولما أصبح الصباح وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من صنيعكما في ضيفكما. انظروا يا إخوان كيف أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، ما كانوا يريدون الدنيا. ولذا كما ورد في الحديث، كما ورد في الحديث لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، الناموسة هذه ما تساوي شيء، فكيف بجناحها؟ الناموسة بكاملها ما تساوي شيء، فكيف بجناحها؟ لو أن الدنيا عند الله تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولذا ذكرها ابن القيم صاحب هذا الكتاب في النونية، في قصيدة النونية، قصيدة جميلة جدا. ولذا كان طلاب العلم في قديم الزمان يحفظون هذه النونية لأن فيها صفة الجنة وصفة الأعمال الصالحة وما إلى ذلك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.